محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب العظيم الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله ونحن في يوم الثلاثاء 12 من شهر الله رجب عام 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل في البيت الذي فيه الخمر، هل يتلف أو يحرق؟ نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقال العلامة بن مفلح رحمه الله في كتاب الأداب الشرعية: فصل في البيت الذي فيه الخمر، هل يتلف أو يحرق؟ قال: قطع غير واحد بأن البيت الذي فيه الخمر لا يتلف. فقال قاضي أبو الحسين: اختلفت الرواية في من تجارته بالخمر هل يحرق بيته على روايتين، إحداهما يحرق والثانية لا يحرق. وجه الأولى اختارها ابن بطة ما روت صفية بنت أبي عبيد قالت: وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به عمر فحرق بيته فحرق بيته، وكان يدعى رويشدا، فقال عمر: إنك هويسق.
على كل حال، ما ذكره رحمه الله في الأول من أن الذي يبيع في بيته ويصنع في بيته الخمر يتلف بيته أو يحرق أو يمنع أو يغلق، هذا كله راجع إلى ولي الأمر. لماذا يرجع إلى ولي الأمر؟ لأنه لم يثبت فيه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيه حد، وما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء فهذا راجع إلى الحكم التعزيري الذي كان يقوم به الخليفة.
قال رحمه الله: وقال حارث: شهد قوم على رجل عند علي بن أبي طالب أنه يصنع الخمر في بيته فيشربها ويبيعها، فأمر بها فكسرت وحرق بيته وأنهب ماله ثم جلده ونفاه، رواهما ابن بطة. قال ابن منصور لأحمد: رجل مسلم وجد في بيته خمر، قال: يراق الخمر ويؤدب، وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر برويشد. قال إسحاق: كما قال. قال: ووجه الثانية أنها كبيرة فلا يحرق بيت فاعلها عليها كبقية الكبائر. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله.
على كل حال، من قال بالإحراق لأجل أن البيت كان وكرا لصنع الخمر، فما دام أن البيت أصبح وكرا لصنع الخمر فهو يعاقب على فعله، والبيت يعامل بنقيض قصده لما جعله وكرا للخمر. فالفقهاء والعلماء والأمراء بعضهم رأى أن يجعل البيت حرقا، أن يصير البيت محروقا. على كل حال، كما ذكرت، هذه نكاية راجعة إلى ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: قال حنبل: سمعت أبا عبد الله سئل عمن يعمل المسكر ويبيعه ترى أن يحول من الجواب، قال: أرى أن يوعظ بذلك ويقال له، فإن انتهى وإلا أنهى أمره إلى السلطان حتى يمتنع من ذلك. ذكر القاضي الروايتين في الأمر بالمعروف.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في المعالجة.
يعني لا يجوز للإنسان يسكت عمن يبيع الخمر، لا يجوز للإنسان يسكت عمن يصنع الخمر ويبيعه، لكن لو كان يصنع الخمر لنفسه ويشربه في نفسه فإنه ينصحه ولا يرفع أمره للسلطان. أما إذا كان يبيعه وينشره فيجب رفعه إلى السلطان حتى يمنع شره ويحذر من مغابن فعله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في المعالجة بالرقى والعزائم. قال أحمد رحمه الله في رواية البرزاطي: في الرجل يزعم أنه يعالج المجنون من الصرع بالرقى والعزائم، ويزعم أنه يخاطب الجن ويكلمهم فمنهم من يخدم. قال: ما أحب لأحد أن يفعله، تركه أحب إلي.
هذه المسألة خلافية، وهي مسألة استخدام الجن، خدمة الجن، ومنهم من يخدمه، يعني يخدم الجن، يقول الجن الفلاني يخدمني في علاجي مثلا. والصحيح الذي لا ينبغي أن يمترى فيه أن استخدام الجن أمر لا يجوز مطلقا. لماذا لا يجوز؟ أولا، لأن هؤلاء الجن ما يدرين أنهم يصدقوننا لله، ثانيا أن هذا الأمر لو كان جائزا لورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع الجن الذين أسلموا على يديه، فلماذا لم يستعن بهم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويطلب منهم الخدمة في غزوة بدر؟ لماذا لم يستعن بهم في حفر الخندق؟ لماذا لم يستعن بهم في غزوة أحد؟ إذن الصواب الذي لا ينبغي أن يمترى فيه أنه لا يجوز استخدام الجن، ومن استخدم الجن فإنما آله بالتجربة إلى أحد أمرين: إما أنه يقع عياذا بالله في الشرك، وإما أنه يصاب في نفسه وأهله من هؤلاء الجن الذين يزعم أنهم يخدمونه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال المغولي: قلت لأبي عبد الله: في الرجل يدعى فيرى سترا عليه تصاوير؟ قال: لا ينظر إليه. قلت: قد نظرت إليه، كيف أصنع؟ أهتكه؟ قال: تخرق شيء الناس، ولكن إن أمكنك خلعه خلعته. قلت: فالرجل يكتري البيت يرى فيه تصاوير، ترى أن يحكه؟ قال: نعم. قلت: فإن دخلت حماما فرأيت فيه صورة، ترى أن أحك الرأس؟ قال: نعم. قال ابن عقيل في الفنون: وسئل هل يجوز تخريق الثياب التي عليها الصور؟ قال: لا يجوز، لأنها يمكن أن تكون مفارش بخلاف غيرها.
على كل حال، بالنسبة لإنكار المنكر بالقوة وباليد، إنما يكون لمن له سلطان أو لمن له قوة. أنت دخلت بيت أخيك ولك سلطان عليه، يجوز أن تغير المنكر. أما تذهب تسكن في فندق فتجد هناك الصور مثلا، ليس لك أن تغير هذا بحيث تتلف، لك أن تطلب التغيير، فإن فعلوا الحمد لله، ما فعلوا رفع عنك الإثم. نعم.
قال رحمه الله: فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلالة والشبهة. قال: ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. ونص الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها، فقال في رواية المبرودي: لست بصاحب كلام، فلا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم أو عن التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. رواه الخلال.
المنهي عن النظر فيما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبه راجع إلى كما قال المصنف إلى كتب أهل الكلام، المنطق والفلسفة، ويدخل في عصرنا اليوم في هذه الأبواب كثير مما يدعى أنه من علم النفس وهو من هذا الباب، وأيضا ما يسميه الناس اليوم بعلم الطاقة كثير منه من هذا الباب، وأيضا ما يسميه بعض الناس اليوم بالحسابات الفلكية للنظر في المآلات الكونية بعضه من هذا النوع. فإذا لا يجوز النظر في هذه الكتب التي هي تبين الأمور بالقياسات أو بالمنطق أو بالفلسفة، وكذلك كتب أهل البدع المضلة، كتب أهل البدع المضلة مثل كتب الخوارج، كتب المعتزلة، كتب الرافضة ونحوها. نعم. يدخل فيه، يدخل فيه أيضا اليوتيوب والإنترنت والواتساب، ويدخل فيه تويتر، يدخل فيه كل ما فيه. هذه لا ينبغي الإنسان يعرض نفسه، يعني ما يجوز الإنسان يقول أنا أفتح ماذا يقول الشيخ الفلاني من مشايخ الخوارج، لا يجوز أن أقول أنا أفتح أنظر ماذا يقول الشيخ الفلاني من شيوخ الرافضة، لعله يلقي شبهة ما يستطيع أن يخرجه.
قال رحمه الله: وقال في رواية أحمد بن أسرم: لرجل إياك ومجالسة أصحاب الخصومات والكلام. وقال في رواية أيضا: لرجل لا ينبغي الجداء، اتق الله، ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام.
الله أكبر.
لو كان هذا خيرا لتقدمنا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن جاءك مسترشد فارشد. رواهما أبو نصر السجزي.
يعني يخشى أن على الإنسان أن يدخل في هذا أنه يتتبع ماذا قال فلان فيرد عليه، ينصب نفسه في الرد على فلان وفلان وفلان، وهو لما يعني يتحصرن بعد، فهذا ما ينبغي. نعم، العالم طالب العلم متمكن له أن يفعل هذا، أما كل أحد يتتبع ماذا قال فلان وفلان ليتصدر ويصد عنه، هذا يخشى عليه من هذا. نعم.
قال: وقال في رواية حنبل: عليكم بسنة والحديث وما ينفعكم، وإياكم والخوض والمراء، إنه لا يفلح من أحب الكلام. وقال لي أبو عبد الله: لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم. وقال أيضا وذكر البدع فقال: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، وكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. عليكم بالسنن والفقه الذي ينتفعون به، الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل البدع والمراء. أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجالبون أهل الكلام. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: كان الشافعي رضي الله عنه إذا ثبت عنده خبر قلده، وخير خصلة فيه أنه لم يكن يشتهي الكلام، إنما كانت همته الفقه.
الله أكبر. نعم.
قال في روايته أيضا: وكتب إليه رجل يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم، قال: والذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك. وقد قال أحمد في المسند: قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام بن حسان، قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع بالدجال فلينع عنه، من سمع بالدجال فلينع عنه، من سمع بالدجال فلينع عنه، إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به بما معه من الشبه حتى يتبعه.
الله
إسناد جيد. رواه أبو داود من حديث حماد بن هلال
حميد بن هلال. هذا حديث عظيم. من سمع بالدجال فلينع عنه، والقاعدة مضطردة: الفتن ابتعد عنه. الناس يسوون مظاهرات واخر عنه، الناس يسوون أحزاب واخر عنه، الناس يسوون جماعات واخر عنه، الناس يسوون إضرابات واخر عنه، الناس يسوون أشياء وأشياء مخالفة لدين الله عز وجل، لا تكون معهم، ابتعد. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدجال الذي فتنته أظهر ما يكون في نظر الناس، لماذا؟ عينه عوراء، وعينه الثانية عنبة طافية، وبين عينيه مكتوب كافر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينع. هذا حديث عظيم. لهذا أيها الإخوة، قد عاشرنا وعشنا ورأينا أناس والله كنا نظن أنهم من خيرة طلبة العلم، بل ومن المشايخ، وما إن جلسوا إلى بعض علماء البدعة إلا وانجروا معه. لا يقول إنسان: أنا خلاص أنا لا 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 ما في إنسان يامن على نفسه ما دام الروح في الجسد. اتق الله عز وجل، أغلى ما عليك، أغلى ما عندك ينبغي أن يكون دينك، لا تعرضه للفتن. نعم.
قال رحمه الله: وقال الزعفراني: وسمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: ما نظرت أهل الكلام إلا مرة، وأنا أستغفر الله عز وجل من ذلك. وقال الربيع: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لئن يبتلي الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خل الشرك به خير له من الأهواء.
الله.
وقال ابن عبد
الحق: هذا كلام يدل أن الأهواء بعد الشرك من أعظم الأمور، الأهواء بعد الشرك من أخطر الأمور، وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، البدعة لا يتاب منها. هذا بعد كلام الإمام الشافعي: لأن يبتلي الله عز وجل عبد بكل ذنب ما خلى الشرك به خير له من الأهواء. سبحان الله. يعني يقول هو: لا شك أن المعاصي شر، لكن حينما تقارن بين شر وشر تجد أن هذا الشر خير من هذا الشر. نعم.
قال: وقال ابن عبد الحكم عنه: لو علم الناس ما في الأهواء من الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال أيضا: ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح.
الله.
وساره المزني.
ارتدى يعني لبس ثوب الكلام، صار يناظر فيه ويجادل فيه. نعم.
قال وسأل المزني عن مسألة من علم الكلام فقال له أين أنت؟ فقال في المسجد الجامع في الفسطاط.
في الفسطاط يعني في مصر. نعم.
فقال لي أنت في تاران وتاران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة. ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبت فيها فأدخل علي شيئا أفسد جوابي فأجبت بغير ذلك فأدخل شيئا أفسد جوابي فجعل كلما جئت بشيء أفسد. ثم قال لي هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخله مثل هذا فكيف الكلام في رب العالمين الذي الجدال فيه كفر. فتركت الكلام وأقبلت على الفقه.
الله تعليم تعليم تطبيقي. يقول أنت وين عايش؟ أنت عايش هنا عندي في فسطاط في المسجد الجامع عند الشافعي، ما انت في تاران في بحر خضم تأتي بهذا الكلام العظيم. نعم. ومعناه أن علم الكلام علم لا ينجو منه أحد، كأنه في هذا المكان الذي في البحر القلزم تتلاطمه الأمواج. نعم.
قال وقال أيضا حكم في أهل الكلام أي يضرب بالجريد ويحمل على الإبل ويطاف بهم في القبائل والعشائر وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
الله أكبر. نعم.
شيخ بعضهم يستدل كلام الشافعي قولي صواب يحتمل خطأ وقولي خطأ يحتمل صواب ولا يأتي بهذا الكلام، فكيف الجمع بين الكلامين؟
لا، هو قولي صواب يحتمل الخطأ يقصد في الفقه، ما هو معناته أن في علم الكلام، لا لا، قوله في الفقه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه إما من عنده أو حكاية عن الشافعي لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم يدخل في الوصية لأنه ليس من العلم. وقال نوح الجامع قلت لأبي حنيفة فيما أحدث الناس
فيما أحدث الناس.
أحسن الله عليك. نعم. قلت لأبي حنيفة فيما أحدث الناس بالكلام من الأعراض والإسلام فقال مقالات الفلاسفة عليك بطريق السلف وإياك وكل محدثة.
أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 150 هجرية. فالإمام رحمه الله قد عرف علم الكلام، فهو يحذر عن علم ومعرفة وعن خبرة وتجربة. نعم. يقول عليك بطريق السلف وإياك وكل محدثة. وش تخوض في ذات الله عز وجل في أسماء الله وصفاته بطريقة أهل الكلام؟ هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه. نعم.
قال وقال عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد.
عبدوس بن مالك عطار هو راوية إيش أصول السنة الإمام أحمد، أصول السنة الإمام أحمد. نعم.
قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين إلى أن قال لا تخاصم أحدا ولا تناظر ولا تتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه لا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال.
يعني حتى لو كان صاحبه من أهل السنة بمجرد كونه من أهل السنة لا يعني أنه من أهل السنة حتى يدع الجدال بعد. الله يرحمنا برحمته. لو رأى الإمام أحمد بعض المنتسبين إلى السنة اليوم وهم يقولون ها قالوا وقلنا ونقول ما لا حديث ولا آية تتعجب تغريدات ما فيها آية ولا حديث، كلام ما فيه آية ولا حديث، كلها قالوا وقلنا. الله المستعان. في الأمس القريب واحد منهم يقول أن هذه الإضرابات تدل على امتعاض شعبي عام على الحكومة وعما قريب سيؤدي إلى سقوط الحكومة. شا كلام الجنون والسفة، هذا جنون وسفة يا شيخ. تمستانس يعني على هذا الكلام؟ مفروض تبكي تحزن على حال الأمة. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وقال عباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، أكون في مجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم متكلم مبتدع، أرد عليه؟ قال: لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم.
الله.
فأعدت عليه قول فقال: ما أراك إلا مخاصما.
يا الله، شوف الفرق، فرق بين الخصام المنهي عن وبين بيان الحق. أنت جلست في مكان، فإذا الرجل يتكلم بكلام أهل البدع لا تخاصمه، وإنما إذا قال الإنسان شيئا قياسيا عقليا: هذه حقوقنا، هذه كذا، هذه كذا، الأحزاب أذنت فيها الدولة ويجوز إنشاؤها وكذا وكذا وكذا، تقول: ما تجادله ولا تخاطبه ولا تلتفت إليه، بل تقول للناس الآخرين: قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. قال: أنت ما تفهم. قل: جزاك الله خير، أنا أبلغ كلام الله، كلام الرسول، أنا ما أناقشك، هذا هو الحق. بهذه الطريقة والله يموت كمدا. أما هو أنت قال شيء وأنت تقول شيء، خلاص أنت نصبت نفسك وأصبحت مخاصم، وإذا أصبحت مخاصم ففرضا كان أجدل منك غلبك، ضاعت السنة، وهذه مصيبة. ما ينبغي أيها الإخوة مجادلة أهل البدع أبدا. نعم.
قال القاضي أبو الحسين: وجه قول إمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وحزب عنهم العمل.
الله أكبر. على كل حال، الحديث بهذا اللفظ فيه نظر، وإنما لفظ الثابت: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. نعم.
قال: وقيل للحسن.
وجاء أيضا حديث آخر وهو أدل على هذا المعنى، لعل القاضي أبو الحسين لم يستذكر، وهو: أخر الكلام في القدر، أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة. والكلام في القدر هو نوع من أنواع علم الكلام. نعم.
قال: وقيل للحسن البصري: تجادل؟ قال: لست في شك من ديني. وقال مالك بن أنس: كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد عليه السلام لجدله، فقال عليه السلام: عليكم بسنتي. الخبر. وروى المظفر السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي أهل البدع.
هذا الحديث يعني الظاهر والله أعلم أنه من كلام بعض العلماء، وما أدري يعني هل المظفر أبو المظفر السمعاني هو أبو المظفر، ما أدري إيش سماه المظفر. عندك شنو مكتوب؟ أبو المظفر. أصلح، أنا أقول ما يصير. نعم، وروى أبو المظفر، إحنا عندي مكتوب المظفر، هذا غلط. وروى أبو المظفر السمعاني صاحب كتاب التفسير طبقات، عالم بحر بحر بحر، حقيقة يعني الرجل هذا علمه غريب، يكاد يشبه الشافعي. ما قرأت لرجل بعد الشافعي مثله، يعني استنباطاته لما تقرأ تقول كأن هذا من طلاب الشافعي، هو بين بين الشافعي أكثر من 200 سنة تقريبا، لكن الرجل ما شاء الله بحر من البحور. نعم.
قال: وذكر أبو المظفر فيه قيل للإمام مالك
فيه يعني في كتاب الانتصار لأهل الحديث، هو كتاب مطبوع. نعم.
قيل للإمام مالك بن أنس رحمه الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. قال: وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول، فليحذر كل مسؤول ومناظر من الدخول فيما ينكره عليه غيره، وليجتهد في اتباع السنة واجتناب المحدثات كما أمر. انتهى كلام أبي الحسين. فقال رجل لأيوب سختيان
كلمة فارسية، ها هديب، معنى سختيان يعني الحجر الصلب أو الشيء الصلب، لأنه كان شديدا في السنة، كان شديدا في السنة صلب رحمه الله. يقول: انتهى كلام أبي الحسين. وقال رجل لأيوب السختياني أكلمك بكلمة، يبي منك كلمة واحدة بس، قال ولا بنصف كلمة. الله سكر عليه الباب، ريح نفسه. نعم.
وقال رجل لأيوب السختياني أكلمك بكلمة، قال ولا بنصف كلمة. وقال أوزاعي إذا أراد الله عز وجل،
طبعا هذا التلميذ ابن سيرين مو بأي واحد، تلميذ ابن سيرين. ابن سيرين جاءه رجل فقال اسمع مني آية من كتاب الله، ما قال له كلمة، ها ما قال له كلمة من علم الكلام، قال آية من كتاب الله، قال ولا نصف آية. هو أيوب يسمع الكلام يتعجب، الرجل بيقرأ آية ليش مو راضي؟ فلما ذهب الرجل قال يعني مستغرب، فقال له يا أيوب لعله يقرأها فيحرفها فتزيغ قلبه. يا الله ابن سيرين يقول الكلام هذا، حنا وش نقول اليوم؟ مفتوح علينا الإعلام 24 ساعة. الله المستعان، صلى الله أن يحفظنا بحفظ أكلنا برعاية، ثبتنا على السنة حتى الممات، ثبتنا على ما يحب ويرضى. نعم.
قال رحمه الله وقال أوزاعي إذا أراد الله عز وجل بقوم شر فتح عليهم الجدال ومنعهم العمل، فقال مالك ليس هذا الجدل من الدين بشيء. وقال الشافعي رضي الله عنه المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. وروى أحمد قال حدثنا عبد الله بن
نمير. المراء في العلم قول الشافعي جميل، المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. ها الله شيخ، والله عجيب يا أخي، الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله وروى أحمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كبعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ورواه جماعة منهم الترمذي وقال حسن صحيح. قال ابن معين في أبي غالب صالح الحديث ووثقه الدارقطني. وقال ابن عدي لا بأس به. وقال ابن سعد منكر الحديث وضعفه النسائي. وقال أبو حاتم ليس بقوي. وقال ابن حبان لا يحتج به. وقال موسى بن هارون الحمال أبو عمران عن أحمد لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا على السنة.
الله على كل حال، ترى ابن سعد صاحب الطبقات إذا قال عن الراوي منكر الحديث ليس يكون على إطلاقه، فإنه ربما يقصد بمنكر الحديث أي أنه يأتي بالمناكير، نعم، وليس معناه أنه يرد كل حديث، فيه تفصيل. نعم.
قال وقال في رسالته مسدد وقال في رسالته مسدد ولا تشاور أحد من أهل البدع في دينك ولا تراه.
يقصد رسالة الإمام أحمد لمسدد، لأن الإمام مسدد بن مسرهد بن مغربل البصري رحمه الله الإمام الجبل المعروف أرسل رسالة إلى الإمام أحمد وهو من علماء البصرة مسدد، يطلب من الإمام أحمد أن يكتب له جملا في العقيدة. فقال الإمام أحمد يا سبحان الله، رجل أنفق ماله في طلب الفقه والحديث يطلب مني أن أكتب إليه في جملا في العقيدة، فكتب إليه. واشتبه على بعض الناس رسالة مسدد مع رسالة عبدوس، والصواب أن بينهما فروقات. نعم.
قال رحمه الله وقال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول من تعاطى الكلام لا يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. قال وقال ابن عقيل بن قال بعض مشايخنا المحققين إذا كانت مجالس النظر التي تدعون أنكم عقدتموها لاستخراج الحقائق والاطلاع على عوائل الشبه وإيضاح الحجج لصحة المعتقد مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب تقربا وللعوام تخونا وللنظراء تعملا وتجملا، فهذا في النظر الظاهر. ثم إذا عولتم بالأفكار فلاح دليل يردكم عن معتقد الأسلاف والإلف والعرف ومذهب المحلة والمنشأ، خونتم اللائح وأطفأتم مصباح الحق الواضح إخلادا إلى ما ألفتم، فمتى تستجيبون إلى داعية الحق؟ ومتى يرجى لكم الفلاح في درك البغية من متابعة لم ومخالفة الهوى والنفس والخلاص من الغش؟ هذا والله هو الإياس من الخير والإفلاس من إصابة الحق، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة عمت العقلاء في أديانهم مع كونهم على غاية التحقيق وترك المحاباة في أموالهم، ما ذاك إلا لأنهم لم يشموا ريح اليقين، وإنما هو محض الشك ومجرد التخمين. انتهى كلامه. قال ابن شريح: قل ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح، يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام. وقال حسن بن علي البربهاري في كتابه شرح السنة: واعلم أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا يتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه السنة والحق إلى أن قال: وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وارشد، وإن جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا، وهو يزيء عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم. وقال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة.
هذه كلمة جميلة، المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة. تجلس مع إنسان تتناصحون مع بعض، هذا فتح لباب الفوائد، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. نعم.
قال رحمه الله: وروى أحمد عن ابن مسعود قال: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. وفي شرح خطبة مسلم: في المذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر، ويذاكر مثله في الرتبة أو فوقه أو تحته. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليتحرى الإنصاف ويقصد الاستفادة أو الإفادة لا يرتفع على صاحبه. وقد قال ابن عقيل في خطبة الإرشاد: واعتذروا عن لوم بعض أهل زماننا بقولهم: الاشتغال بغير الأصول والسكوت عنها أحرى، فإن هذا قول جاهل بمحل الأصول منحرف على الصواب. وذكر كلاما كثيرا. قال أحمد: كنا نسكت حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا.
يعني الاشتغال بالكلام في دفع ما يقول أهل الهوى البدع عند الضرورة، إنما هذا يصار إليه كما قال الإمام أحمد: كنا نسكت حتى دفعنا إلى الكلام فتكلمنا مضطرين. نعم.
قال ابن الجوزي: قال رجل
حتى المناظرات الآن، مثلا إنسان يناظر ابتداء لا، لكن لو أنه اضطر، فحينئذ إذا كان مضطر وملجأ فلا بد أن يناظر. نعم.
وقال ابن الجوزي: قال رجل ابن عقيل: ترى لي نقرأ علم الكلام؟ فقال: الدين النصيحة. أنت الآن على ما بك مسلم سليم، وإن لم تنظر في الجزء وتعرف الطفرة، ولا عرفت الخلاء والملاء والجوهر والعرض، وهل يبقى العرض زمانين، وهل القدرة مع الفعل أو قبله، وهل الصفات زائدة على الذات، وهل الاسم عين المسمى أو غيره، وإني أقطع أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا وما عرفوا ذلك. فإن رأيت طريقة المتكلمين أجود من طريقة أبي بكر وعمر فبئس الاعتقاد، وقد أفضى علم الكلام بأربابه إلى الشكوك في كلام طويل. انتهى كلامه.
لو فتحنا القرآن كله والسنة كلها لا نجد هذه العبارات، صح ولا لا؟ طيب مدام ما نجد لماذا نتكلم فيها؟ نعم.
وقال ابن عقيل بالفنون: قال المعتزلي: لا مسلم إلا من اعتقد وجود الله وصفاته على ما يليق به. فقال ابن عقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ما قد صعبته، فقنع من الناس بدون ذلك، ويقول الأمة: أين الله؟
للأمة.
ويقول للأمة: أين الله؟ فتشير إلى السماء فيقول: إنها مؤمنة. تركهم على أصل الإثبات إلى أن قال: إن مذهب المعتزلة. أن من خرج من معتقدهم ليس بمؤمن، وإن هذا ينعطف على السلف الصالح بالتكفير، وإن نتحقق أن أبا بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم لم يكن إيمانهم على ما اعتقده أبو علي الجبائي وأبو هاشم فخجل، ثم قال: القوم كانوا يعرفون ولا يتكلمون. فقيل له: القوم كانوا ينهون عن الجدال، والجدال شبه المتكلمين.
إن قال لك قائل إن الصحابة كانوا يعرفون ولا يتكلمون، قل له سهل، فأنت إذا كنت تعرف لا تتكلم، بس ليش تتكلم فيما لم يتكلموا؟ نعم.
قال وقال أيضا في أثناء كلام الله يتكلم عن الله عز وجل: اعرفني بما تعرفت، ولا تطلبني من حيث كتمت واقتطعت، أنا اقتطعت بعض مخلوقاتي عن علمك لتقف حيث وقفتك، فلما سألتني عن لطيفة فيك قلت من روح، فقلت مجيبا لك من أمري، وقصرت عن علمك وعلم من سألك عنها، فقلت
الله
وما أتيت من العلم إلا قليلا.
هذا جميل، هذا يعني هذا أثر جميل هذا. نعم.
قال: قلت لرسولي في الساعة أيان مرساها، فكان جواب السائل والمسؤول: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، تجيء بعدها تبحث عني، من لم يرضك لإيقافك على بعضك وهو يصفك تبحث عن ذاته وصفاته، أما كفاك قولي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فعرفك نفسك ونفسه عند سؤالك عنه بأنه مجيب لدعوتك، فإياك أن تطلب ما وراء ذلك، فإنك لا تجد إلا ما يورثك خبالا، أتطمع أن تكشف حجابا أرخاه أو تقف على سر غطاه، علم قصره خالقه عن درك بعض مخلوقاته التي فيك تريد أن تطلع به على كنه باريك، والله إن موتك أحسن من حياتك. ثم ذكر ابن عقيل رحمه الله سؤال فرعون عليه اللعنة لموسى عليه السلام عن الله عز وجل، ومحاجة نمرود عليه اللعنة لإبراهيم عليه السلام، ثم قال: فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم محيلون عند السؤال والجدال في تعريفه على أفعاله، فكيف يجوز أن يصغى إلى قول من يقول وقفت على نعوت ذاته، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك فضلا عن أن أحصي نعتك، والحق سبحانه وتعالى يقول عن الملائكة عليهم السلام: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهل يحسن بعد هذا كله أن تلتفت إلى من قال إني وقفت على نعوته إلا أن يريد بها ما تتلقاه الأمة بالقبول، فيعمل عليه على شرط ليس كمثل شيء، تمسك عما لم يرد به نقل أو عما ورد به نقل ضعيف.
يعني من خاض في ذات الله وأسمائه وصفاته بعقله شابه فرعون ونمرود، ومن تكلم عن الله عز وجل بأفعاله فهو متبع للمرسلين. فرعون قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، فاستدل بالمفعولات على الفاعل. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهم، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. نمرود قال كما ذكر الله عز وجل، قال: فرأيت الذي آتيناه، لا، أو حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فإبراهيم ذكر الله بأفعاله، ما ذكره بشيء آخر، لأن هذا أظهر ما يكون للعبيد، أظهر ما يظهر من الله عز وجل في العبيد أفعاله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيضا في مكان آخر من الفنون: قد رجعت إلى معتقدي في الكتب متبعا للكتاب والسنة، وأبو رضي الله عز وجل من كل قول حدث بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في القرآن ولا في السنة. وقال أيضا: كل يوم تموت منك شهوة ولا تحل منك معرفة، وعجبا يختلف الناس في ماهية العقل ولا يدرون، فكيف يقدمون على الكلام في خالق العقل. وقال أيضا: قد تكرر من كثير من أهل العلم لا سيما أصحابنا قولهم: مذهب العجائز أسلم،
فظن قوم أنه كلام جهل، ولو فطنوا لما قالوا لاستحسنوا وقع الكلمة، وإنما هي كلمة صدرت عن علو رتبة في النظر، حيث انتهوا إلى غاية هي منتهى المدققين في النظر. فلما لم يشهدوا ما يشفي العقل من التعليلات والتأويلات بالاعتراض في أصل الوضع، وقفوا مع الجملة التي هي مراسم الشرع، وجنحوا عن العقل بالتعليل. فإذا سلم المسلمون وجنحوا عن القول بالتعليل فإذا سلم المسلمون وقفوا مع الامتثال حين عجز أهل التعليل، فقد أعطوا الطاعة حقها. ولقد علل قوم فمنعوا العقل عن الإصغاء إلى ذلك الإدعان بالعجز. قال
هذا دليل أن ابن عقيل صاحب أن أبو شو اسمه أبو صاحب الفنون أبو يعلى، لا ابن عقيل رجع إلى عقيدة السلف، نعم، وألف كتاب وكتب قديمة هو يقول أرجع عنها، وأن ما في كتاب الفنون هو المعتمد، نعم.
قال رحمه الله: ووجدت في كتاب لولد القاضي أبي يعلى ذكر فيه خلافا في المذهب وكلام أحمد في ذلك. قال: والصحيح في المذهب أن علم الكلام مشروع مأمور به، وتجوز المناظرة فيه والمحاجة لأهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم. وإلى ذلك ذهب أئمة التحقيق القاضي والتميمي في جماعة المحققين، وتمسكوا في ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه بقول الإمام أحمد في رواية المروذي: إذا اشتغل بالصوم والصلاة واعتزل وسكت عن الكلام في أهل البدع فالصوم والصلاة لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل.
مع أن كلام المروذي ما يدل على ما ذهب إليه التميمي ولا إلى ما ذهب إليه القاضي، ومعلوم أن التميمي متأثر بعلم الكلام من الأشاعرة، لأن كلام المروذي يدل على أن الإمام أحمد يقول تكلم في أهل البدع، يعني حذر منهم، مو معنى تكلم يعني ناظرهم وقل لهم مثل قولهم، نعم.
قال رحمه الله: قد صنف الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كتابا في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره، واحتج فيه بدلائل العقول، وهذا الكتاب رواه ابنه عبد الله وذكره الخلال في كتابه، وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ. قال أحمد في رواية حنبل: قد كنا نأمر بالسكوت، فلما دعينا إلى أمر ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينتهي عنه ما قالوه، ثم استدل لذلك بقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وبأنهم قد ثبت عن رسله الجدال، ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه باطل، ولا سبيل إلى التمييز بينهما إلا بنظر فعلمت صحته. وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري بهرات يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي أسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت.
فهمنا الآن ما المراد. المراد أن الإنسان لا يسكت عن البدع، يحذر منهم بدعهم ضلالاتهم، وهم معناه يجادل لهم يناظرهم، نعم.
قال
وكتاب الإمام أحمد رد على الزنادقة القدرية مطبوع بتحقيق أخينا الدكتور داغش، نعم.
قال ابن طاهر: وحكى لنا أصحابنا أن السلطان ألب
أرسلان. السلطان ألب أرسلان هذا من السلاطين الذين كانوا يعني يحبون السنة ومع عدم علم به كثير، نعم. حضر هيرات، طبعا هيرات موجودة إلى الآن بهذا الاسم، وهي بين مشهد وبين فراه وبين يعني على الزاوية في أفغانستان، قريب من مشهد، بينه وبين مشهد حوالي 90 كيلو أو 100 كيلو تقريبا، نعم.
قال أن السلطان ألب أرسلان حضر هيرات، وحضر معه وزيره أبو علي الحسن بن علي، فاجتمع عمة الفريقين من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة للشكاية من الأنصاري ومطالبته بالمناظرة، فاستدعاه الوزير، فلما حضر قال: إن هؤلاء القوم اجتمعوا لمناظرتك، فإن يكون الحق معك رجعوا إلى مذهبك، وإن يكون الحق معهم إما أن ترجع وإما أن تسكت عنهم. فقام الأنصاري وقال: أنا أناظر على ما في كمي. فقال: وما في كمك؟ فقال: كتاب الله عز وجل، وأشار إلى كمه اليمنى. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فمه اليسرى وكان فيه الصحيحان فنظر إلى القوم فاستفهمهم
فنظر إلى القوم كالمستفهم له يقول يعني إيش رأيكم ها تناظرون بالقرآن والسنة ولا من تقده نعم
قال فنظر إلى القوم كالمستفهم لهم فلم يكن فيهم من يمكنه أن يناظره من هذا الطريق
طبعا هؤلاء الشافعية فقها والحنفية فقها وإلا ليسوا على عقيدة الشافعي ولا على عقيدة أبي حنيفة هم على عقيدة أبي الحسن الأشعري وعلى عقيدة أبي منصور الماتريدي كانوا نعم
قال رحمه الله قال ابن طاهر سمعت الأنصاري يقول إذا تركت التفسير فإنما أذكره من إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من 107 تفسير
ما يفسر القرآن براية مأثور نعم
قال ابن طاهر وجرى وأنا بين يديه كلام فقال أنا أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا وقلما ذكر قط في مجلسه حديثا إلا بإسناده وكان يشير إلى صحته وسقمه قال ابن طاهر سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري ينشد على المنبر بهرات في يوم مجلسه
طبعا يقول كان يتقن الفارسية والعربية وما أدري إيش يتقن لغات كثيرة رحمه الله نعم
قال بهرات في يوم مجلسه أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا
هذا معناه أن الحنابل هم مكان بهرات بعد بس الظاهر هو آخرهم أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا نعم
يقول وسمعته ينشد أيضا إذا العود لم يثمر ولم يكن أصله من الثمرات اعتده الناس في الحطب
الله أكبر نعم
قال وروى الحافظ عبد القادر الرهاوي في تاريخ المادح والممدوح عن محمد بن حسن الصندلاني عن أبي إسماعيل أنصاري قال أخبرنا أبو يعقوب قال أخبرنا أحمد بن حسن ويه قال سمعت محمد بن عبد الرحمن الشامي سمعت سلمة ابن شبيب سمعت أحمد بن حنبل سمعت سفيان بن عيينة يقول تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين قيل لسفيان عمن هذا قال عن العلماء قال وقال في الفنون ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين فهؤلاء يفسدون العقول بتوهمات شبهات العقول وهؤلاء يفسدون الأعمال ويهدمون قوانين الأديان قال وقد خبرت طريق الفريقين غاية هؤلاء الشك وغاية هؤلاء الشق والمتكلمون عندي خير من الصوفية لأن المتكلمين قد يريدون الشك
قد يردون الشك يعني يردون شكوك أهل الكتاب شكوك اليهود والنصارى نعم الأشاعرة وغيرهم المعتزلة بعد أيضا المعتزلة هم صولات مع الملاحدة هذه لا ينكر نعم
لأن المتكلمين قد يردون الشك والصوفية يوهمون التشبيه والأشكال الثقة بالأشخاص ضلال ما لله طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وما أحدثوا وعولوا على ما رووا لا على ما رأوا
الله كلام جميل لابن عقيل يعني ما لله طائفة أجل من قوم حدثوا عنه وهم الرسل وما أحدثوا وعولوا على ما رووا لا على ما رأوا الرسل ما اجتهدوا نعم
قال رحمه الله وقال ابن حمدان في المفتي والمستفتي وعلم الكلام المذموم هو أصول الدين إذا تكلم فيه بالمعقول المحض أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له فهو أصول الدين وطريقة أهل السنة
وهذا الذي كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية نعم
قال وكذا قال الشيخ تقي الدين لم يذم السلف والأئمة الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه اشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات
يعني المقصود أن السلف نهوا عن الكلام لسببين الأول لأن هذه الألفاظ التي يعبرون عنها هذه ألفاظ مجملة فلا ينبغي تعليق الأحكام بها نعم
قال رحمه الله كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع هم مختلفون للكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس ما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في المسائل والوسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، فهذه من مثارات الشبه. قال رحمه الله: قال: ويجب على كل أحد الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإنه داخل في التبليغ بما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه. فقال ابن معالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال نحو هذا الشهرستاني صاحب المحصول وغيرهما، والله سبحانه أعلم.
هذا فيه دلالة أن ابن معالي الجويني الملقب بإمام الحرمين رجع إلى طريقة أهل السنة، وهكذا الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل رجع إلى عقيدة أهل السنة، نعم، لكن في آخر حياتي، نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت من أصحاب الحديث كتابا يعني فيه حديث ردية ترى أن أحرقه أو أخرقه. قال: نعم. قال: فصل. ولا يجوز تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة للبسط والدوس، ولا كسر حري الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ولم تستعمله الرجال.
هذه قاعدة أن كل ما أمكن الاستفادة منه لم يجوز إتلافه ولو كانت الاستفادة على وجه آخر، نعم.
قال رحمه الله: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها. قال في نهاية المبتدئين: ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها، ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان ينهاه ويخاف هوته قبل إنهاء ينكره هو. فقال القاضي أبو الحسين في الطبقات في ترجمة أبيه: وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني إمامنا أحمد رضي الله عنه: يرى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. فقال أبو طالب عن أحمد: كان أيوب يقدم الجريري على سليمان التيمي لأنه كان يخاصم القدرية، وكان أيوب لا يعجبه أن يخاصمهم لأنهم لم يكونوا أصحاب خصومة، يقول: لا تضعهم في موضع تخاصمهم، وكان الجريري لا يخاصمهم.
نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. الدرس القادم درس جميل في صفات الطائفة المنصورة أصحاب الحديث، جعل الله وإياكم منهم. ليش؟ شلون؟ ما يصير بعد الدرس نجي؟ طيب الأسبوع القادم لا يوجد درس، اللي بعده، لأن عندنا دورة الأدب المفرد، الشباب راغبين هكذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.